قال هنا باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. لا هنا نافية، وقوله تهدي الهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق، والإلهام الخاص والإعانة الخاصة هي التي يسميها العلماء هداية التوفيق والإلهام، ومعناها أن الله جل وعلا يجعل هداية التوفيق، معناها أن الله جل وعلا يجعل في قلب العبد من الإعانة الخاصة على قبول الهدى ما لا يجعله لغيره، فالتوفيق إعانة خاصة لمن أراد الله توفيقه بحيث يقبل الهدى ويسعى فيه. فجعل هذا في القلوب ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، حتى من أحب لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يجعله مسلما مهتديا. فمن أنفع قرابته له أبو طالب، ومع ذلك لم يستطع أن يهديه هداية توفيق، فالمنفي هنا هو هداية التوفيق. والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمكلف هداية الدلالة والإرشاد، وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، ولكل داع إلى الله ولكل نبي ورسول. قال جل وعلا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، لتهدي يعني لتدل وترشد إلى صراط مستقيم، بأبلغ أنواع الدلالة وأبلغ أنواع الإرشاد. الدلالة والإرشاد المؤيدان بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدق ذلك الهادي وصدق ذلك المرشد. فإذا الهداية المنتفية هي هداية التوفيق، وهذا يعني أن النفع وطلب النفع في هذه المطالب المهمة يجب أن يكون من الله جل وعلا، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام مع عظم شأنه عند ربه وعظم مقامه عند ربه، وأنه سيد ولد آدم، وأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين، إلا أنه لا يملك من الأمر شيئا عليه الصلاة والسلام. فبطل إذن تعلق القلوب في المطالب المهمة في الهداية وفي المغفرة وفي الرضوان وفي بعد الشرور وفي جلب الخيرات إلا بالله جل وعلا، فإنه هو الذي تتعلق القلوب به جل وعلا خضوعا وإنابة ورغبا ورهبا وإقبالا عليه وإعراضا عما سواه سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. في هذا القدر من الفائدة أن هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة مجردة عن المعنى تنفع من قالها ولو لم يقر بمعناها، والعرب كانوا لصلابتهم وعزتهم ورجولتهم ومعرفتهم بما يقولون كانوا إذا تكلموا بكلام يعون ما يتكلمون به، يعون كل حرف وكل كلمة خوطبوا به أو نطقوا به هم. فلما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله مع أنها كلمة يسيرة، لكن أبوا لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها إبطال إلهة من سوى الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الآيات. وكذلك قوله في أول سورة صاد: أجعل قول الله جل وعلا مخبرا عن قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة، استنكروا لا إله إلا الله. وهذا هو الذي حصل مع أبي طالب، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلو كانت مجردة من المعنى عندهم، أو يمكن أن يقولها دون اعتقاد ما فيها ورضا بما فيها ويقين وانتفاء الريب لقالها، ولكن ليس هذا هو المقصود من قول لا إله إلا الله، بل المقصود هو قولها مع تمام اليقين بها وانتفاء الريب والعلم والمحبة إلى آخر الشروط. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا فيه والعياذ بالله ضرب جليس السوء على المجالس له. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهذا موطن الشاهد من هذا الحديث. فمناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أستغفرن لك، واللام هنا هي التي تقع في جواب القسم، فثم قسم مقدر تقديره: والله لا أستغفرن لك. وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن استغفر لعمه، ولكن هل نفع عمه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له؟ لم ينفعه ذلك. وطلب الشفاعة والاستشفاع هو من جنس طلب المغفرة، فالاستغفار طلب المغفرة، والشفاعة قد يكون منها طلب المغفرة. فرد ذلك لأن المطلوب له، المستشفع له، هو مشرك، لأن المستشفع له المشفوع له مشرك بالله، والاستغفار والشفاعة لا تنفع أهل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن ينفع مشركا بمغفرة ذنوبه أو أن ينفع أحدا ممن توجه إليه بشرك في إزالة ما به من كربات أو جلب الخيرات له. لهذا قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا ظاهر في المقام أن الله جل وعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين. وكلمة ما كان في الكتاب والسنة تأتي على استعمالين: الاستعمال الأول النهي، والاستعمال الثاني النفي. فالنهي مثل هذه الآية، وهي قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذا نهي عن الاستغفار لهم. وكذلك قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. والنفي كقوله: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ونحو ذلك من الآيات. فإذا ما كان في القرآن تأتي على هذين المعنيين، وهنا المراد بها النهي، نهي أن يستغفر أحد لمشرك. وإذا كان كذلك فالميت الذي هو من الأولياء من الأنبياء من الرسل، فإذا نهي في الحياة الدنيا أن يستغفر لمشرك فهو أيضا لو فرض أنه يقدر على الاستغفار في حال البرزخ فإنه لن يستغفر لمشرك ولن يسأل الله لمشرك توجه إليه بالاستشفاع أو توجه إليه بالاستغاثة أو بالذبح أو بالنذر أو تألهه أو توكل عليه أو أنزل به حاجاته من دون الله جل وعلا. قال: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم
كفري.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في
أعد باب
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم
وتركهم
دينهم
يعني سبب تركهم هي معطوفة على كفر
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
هذا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب جاء بعد الأبواب قبله من أول الكتاب إلى هنا، والشيخ رحمه الله بين أصولا فيما سبق، بين شيئا من البراهين على التوحيد، وبين ما يتعلق به المشركون وأبطل أصول اعتقادهم بالشريك أو الظهير أو الشفيع ونحو ذلك. فإذا كان هذا الاعتقاد مع ما أورد من النصوص بهذه المثابة من الوضوح والبيان، وأن النصوص دالة على ذلك دلالة واضحة، فكيف إذن دخل الشرك؟ كيف صار الناس إلى الشرك بالله جل وعلا؟ وأدلة على انتفائه وعلى عدم جوازه وعلى بطلانه واضح ظاهر، وأن الرسل جميعا بعثت ليعبد الله وحده دون ما سواه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فما سبب الغواية؟ ما سبب الشرك؟ هذا الذي بين من أوضح الواضحات، الأبواب السالفة دالة بظهور ووضوح على إحقاق عبادة الله وحده وعلى إبطال عبادة كل من سوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا ما سبب وقوع الشرك؟ كيف وقع الشرك في الأمم؟ جاء الشيخ رحمه الله بهذا الباب وما بعده ليبين أن سبب الشرك وسبب الكفر هو الغلو الذي نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في هذه الأمة أو في الأمم من قبل. فسبب وقوع الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين، هذا أحد أسباب وقوع الكفر والشرك، بل هو سببها الأعظم. قال هنا: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا ذكر للأسباب بعد ذكر الأصول والعقائد. قال هنا: الغلو هو الغلو في الصالحين. الغلو مأخوذ من غلا في الشيء يغلو غلوا إذا جاوز به حده. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرات بحصيات قال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، يعني مجاوزة الحد حتى في حجم تلك الحصاة وفي مقدار الحصى. قال: بمثل هذه فرمة. فإذا جاوز في المثلية بأرمى بكبيرة فإنه قد غلى، يعني جاوز الحد الذي حد له في ذلك. فإذا الغلو هو مجاوزة الحد. قال هنا: الغلو في الصالحين، معناه أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي أمرهم الله به هو مجاوزة الحد الذي أذن به في الصالحين. والصالحون يشمل الأنبياء والرسل، ويشمل أيضا الأولياء، ويشمل كل من اتصف بالصلاح في الأمم. وأصل كلمة الصالحون أصلها جمع الصالح، والصالح هو اسم من قام به الصلاح. والصلاح في الكتاب والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفساد، ما يقابل الفساد، وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات، فيقال صالح بمعنى ليس بذي فساد، ويقال أيضا صالح بمعنى ليس بسيئ، فهذا جاء وهذا جاء. والصالحون هنا المراد بهم أهل الصلاح، يعني أهل الطاعة والإخلاص لله جل وعلا، الذين اجتنبوا الفساد واجتنبوا السيئات، وهم الذين اشتركوا في فعل الطاعات وترك المحرمات، أو كانوا من السابقين بالخيرات. فاسم الصالح يقع شرعا على المقتصد وعلى السابق بالخيرات، فالمقتصد صالح والسابق بالخيرات صالح، وكل درجات عند الله جل وعلا. قال: هو الغلو في الصالحين، يعني مجاوزة الحد في الصالحين. ما هو الحد الذي أذن به الشرع في الصالحين حتى نعلم ما الذي يكون مجاوزة له؟ الصالحون أذن في حقهم بأن يحبوا في الله، وأن يوقروا في الله، وأن يقتدى بهم في صلاحهم وفي علمهم. وإذا كانوا من الرسل والأنبياء فإنهم يؤخذ بشرائعهم وبما أمروا به، ويتبع ذلك ويقتدى بآثارهم. هذا هو الحد الذي أذن به، احترام ومحبة وموالاة لهم، ودفع عنهم ونصرة لهم، ونحو ذلك من المعاني. أما الغلو فيهم بأن يجاوز ذلك الحد فهو بحر لا ساحل له. فمما حصل من الغلو فيهم أنهم جعلت فيهم خصائص الإلهية، جعل في بعض البشر أنه يعلم سر اللوح والقلم، وأنه من جوده الدنيا وضرتها، كما قال البوصيري في قصيدته المشهورة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا ليس إلا لله جل وعلا، هذا من الغلو المنهي عنه. كذلك قوله في النبي عليه الصلاة والسلام غاليا فيه أعظم الغلو، قال: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطى آية تناسب قدره. قال الشراح: حتى القرآن لا يناسب قدر النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. يقولون القرآن المتلو بخلاف غير المتلو عند الأشاعرة، لأنهم يفرقون بين هذا وهذا. فهذا البوصيري يغلو ويقول: لو ناسبت قدره، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لو ناسبت قدره آياته عظما، يعني في العظمة، أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، لكان لا يناسب قدره إلا إذا ذكر اسمه على ميت قد درس وذهب رميمه في الأرض وذهبت عظامه، لتجمعت هذه العظام وحي لأجل ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من الذين يعبدون غير الله جل وعلا، ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل، ويجعلون في حقهم من خصائص الألوهية ما لا إذن لهم به، بل هو من الشرك الأكبر بالله جل وعلا، ومن سوء الظن بالله، ومن تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا كفر والعياذ بالله. يقابل ذلك هناك حد مأذون به، وهناك غلو، والحالة الثالثة الجفا، الجفا في حق الصالحين، وهذا بعدم موالاتهم وعدم احترامهم وعدم اعطائهم حقهم وترك محبة الصالحين. فكل تقصير في الأمر يعد جفا، وكل زيادة فيه يعد غلوا. قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم مناسبته للباب ظاهرة، وهي أنه نهى أهل الكتاب عن الغلو، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ووجه الاستدلال أنه قال لا تغلو، وتغلو هنا فعل جاء في سياق النهي، وهذا يعم جميع أنواع الغلو في الدين. لا تغلو في دينكم يعني لا تغلو بأي نوع من أنواع الغلو في الدين، فنهوا عن أي نوع من أنواع الغلو. هذا موطن الشاهد ووجه الاستدلال من الآية على الحديث. وإذا كان كذلك دخل في هذا العموم الغلو في الصالحين، والمتأمل لحال أهل الكتاب ولما قص الله جل وعلا من أخبارهم يجد أنهم قد غلوا في صالحيهم. قد غلا النصارى في عيسى عليه السلام وفي أمه وفي حواريه، وقد غلا اليهود أيضا في عزير وفي أصحاب موسى وفي أحبارهم وفي رهبانهم، وهكذا. فحصل الغلو من أهل الكتاب تارة بأن جعلوا الرسل والأنبياء لهم خصائص الألوهية من جهة التوجه لهم. وقد قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي آخر سورة المائدة أيضا قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه، يعني تنزيها وتعظيما لك أن أقول لهم ذلك وذلك من الشرك، فكيف أقول لهم ذلك؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا كله في التوحيد. فحصل أن غلا أتباع الرسل وأتباع الأنبياء في الأنبياء والرسل، وغلوا أيضا في الصالحين من أتباعهم، وجعلوا لهم بعض خصائص الإلهية، جعلوا لهم الشفاعة، جعلوا لهم أنه لهم نصيبا من الملك، أو أنهم يدبرون الأمر، أو أنهم يصرفون شيئا من الملكوت. فيعتقد الآن الصوفية أو بعض الصوفية أن للكون أقطابا أربعة، وأن ربما في ربع العالم المسؤول عن فلان، وفي الربع الثاني المسؤول عن فلان إلى آخره، فجعلوا لهم نصيبا من الملك، جعلوا لهم نصيبا من الربوبية، وجعلوا لهم أيضا نصيبا من الإلهية، فتقربوا إليهم بأنواع القربات من الذبح والاستغاثة والتذلل والخضوع والمحبة والتوكل والرغب والرهب وخوف السر إلى آخر أنواع العبادات القلبية والعملية. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. هذه القصة أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما محمول على الرفع، لأن هذا خبر غيبي، وهذا الخبر الغيبي فيه أنه لا يستقى إلا من مشكاة النبوة. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. نوح عليه السلام أتى بالرسالة بأن يعبد الله وحده دون ما سواه بالتوحيد، فكيف دخل الشرك في قوم نوح؟ في القرآن ذكر لأصلين من أصول الشرك، وثم غيرهما أيضا. الأصل الأول شرك قوم نوح، والأصل الثاني شرك قوم إبراهيم. وشرك قوم نوح كان بالصالحين، بالغلو في الصالحين وأرواح الصالحين، فجاءهم الشيطان من جهة روح ذلك العبد الصالح وأثر تلك الروح، وأن من تعلق به فإنه يشفع له، ثم ساقهم من ذلك التعظيم إلى الصور والأنصاب والأوثان والأصنام. والنوع الثاني شرك قوم إبراهيم، وذلك شرك في تأثير من جهة النظر في الكواكب ومن يؤثر ويحرك، فهذا شرك في الربوبية وما تبعه من الشرك في الألوهية، لأنهم جعلوا لتلك الكواكب أصناما وجعلوا لها صورا وجعلوها أوثانا فعبدوها من دون الله جل وعلا وتوجهوا إليها. وأما قوم نوح فكان شركهم في الصالحين، في الغلو في الصالحين، كما قال ابن عباس هنا في بيان أصل وقوع هذا الشرك: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال غير واحد، قال ابن القيم قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. الشاهد من هذا أن أولئك توجهوا إلى الصور، صور الصالحين، فكانوا أهل علم يعلمون أنهم إذا اتخذوا الصور فإنهم لن يعبدوها، لكن كانت الصور تلك للصالحين والمعظمين وسيلة وطريق وسبب لأن عبدت في المستقبل لما نسي العلم. والشيطان ربما أتى إلى الصورة فجعل في عيني الناظر إليها أو المخاطب لها أنها تتحدث، وأن فم المصور يتكلم، وأنه يسمع منه كلاما ونحو ذلك، وأنه يسمع منه كلام ونحو ذلك من الأشياء وأصناف التصرفات التي تجعل القلوب تتعلق بتلك الروحانيات كما يقول وتلك الأرواح، فيغرى أولئك بهم. وهذا هو الذي حصل عند القوم الذين عكفوا على القبور وعبدوا أهلها مع الله جل وعلا. يأتي ويقول: ذهبت إلى القبر الفلاني فكلمني أبي، وهو شيطان نطق على لسان أبيه، وربما تصور بصورة أبيه فخرج له في ظلام ونحوه، فيحدثه أبوه بصوته الذي يعرفه، أو يحدثه العالم أو الولي بصوته الذي يعرفه منه، فتقع الفتنة، وهذا من الشيطان. ولهذا قال ابن عباس هنا كلمة تبين السبب في ذلك، فقال: أوحى الشيطان إلى قومهم. والوحي إلقاء في خفاء، الشيطان ما يتحدث علنا، لكن أوحى يعني ألقى في خفاء، الوحي هو إلقاء الخبر في خفاء، فألقى في روعهم، ألقى في أنفسهم ذلك الأمر، فكان سببا للشرك بالله جل وعلا. أول الأمر ما عبدت، جعلت وسائل الشرك من الصور والأنصاب والتسمية بأسماء الصالحين، وكان ذلك وسيلة إلى الشرك. لم تعبد، جعلوا الوسائل، لكن عندهم من العلم ما يحجزهم عن أن يعبدوا أولئك الصالحين، لكن لما نسي العلم عبدت. وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان كان من الغلو في أولئك الصالحين، وهذا وجه الشاهد من أنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم أو صوروا تلك الصور أو نصبوا الأنصاب في أماكنهم ليتذكروهم وليكون أنشط لهم في العبادة أو العلم، ولكنهم لما فعلوا ذلك كان ذلك سببا من أسباب العبادة لأنهم غلوا في الصالحين. وهذا مراد الشيخ رحمه الله من إيراد هذا الأثر. قال: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فيه نهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام، والإطراء هو مجاوزة الحد أيضا في المدح، الغلو عام في أشياء كثيرة، قد يكون في المدح، قد يكون في الذم، قد يكون في الفهم، قد يكون في العلم، قد يكون في العمل، لكن الإطراء الغلو في المدح، الغلو في الثناء، الغلو في الوصف. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطرائه كإطراء النصارى ابن مريم، وقال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قوله هنا كما أطرت النصارى ابن مريم، الكاف هنا بعض الناس يظن أنها كاف المثلية، يعني لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن مريم، ويقول إن النصارى أطرت ابن مريم في شيء واحد، وهو أن قالوا إنه ولد لله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تجعل له رتبة البنوة، فإذا كان كذلك ما عداه فجائز، وهذا هو قول الخرافيين، كما قال البوصيري في هذا المقام: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه أو كما قال واحتكم، يعني لا تقل إنه ولد لله أو أنه ابن الله وبعد ذلك قل ما شئت غير ملوم وغير مثرب عليك. الوجه الثاني وهو الفهم الصحيح وهو الذي يدل عليه السياق أن الكاف هنا هي كاف القياس، لا تطروني إطراء كما أطرت النصارى ابن مريم، وكاف القياس هي كاف التمثيل الناقص بأن يكون هناك شبه بين ما بعدها وما قبلها في أصل الفعل، لا تطروني كما أطرت، فهنا نهى أن يطرى عليه الصلاة والسلام كما حصل أن النصارى أطرت، فهو تمثيل للحدث بالحدث لا تمثيل أو نهي عن نوع الإطراء. قال لا تطروني كما أطرت، فنهى عن إطراء له عليه الصلاة والسلام لأجل أن النصارى أطرت ابن مريم فقادهم ذلك إلى الكفر والشرك بالله وادعاء أنه ولد مع الله، أنه ولد لله جل وعلا. ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا الكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل بأن يكون ما بعدها مماثل لما قبلها تماما يعني في الوصف، وإنما هي كاف التمثيل الذي يكون ما بعده مشترك مع ما قبله في المعنى، وهي القياسية التي تجمعها العلة. ولهذا يقول الفقهاء كما هو معلوم هذا كذا كهذا، يقول مثلا نبيذ غير التمر والعنب كنبيذ التمر والعنب، مساواة بين هذا وهذا لوجود أصل المعنى بينهما، وهنا نهي عن الإطراء لأجل وجود أصل الإطراء في الاشتراك بين إطراء النصارى وما سببه من الشرك وإطراء ما لو أطري النبي صلى الله عليه وسلم وما سيسببه من الشرك. والأمة في كثير من طوائفها خالفت ذلك وأطرت النبي صلى الله عليه وسلم إطراء حتى بلغ أن جعلوا من علومه علم اللوح والقلم، وأن جعلوا من جوده الدنيا وذرتها، وأن جعلوا له من الملك نصيب عليه الصلاة والسلام، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أرشدهم بقوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهذا هو الكمال في حقه عليه الصلاة والسلام أن يكون رسولا، هذا أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام. قال للمؤلف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا نهي عن الغلو بأنواعه، وأن من قبلنا إنما أهلكهم الغلو، أهلكهم من جهة الدين وأهلكهم أيضا من جهة الدنيا أنهم غلوا في دينهم، فالغلو سبب لكل شر، والاقتصاد سبب في كل فلاح وخير، والغلو منهي عنه بجميع صوره في الأقوال والأعمال، أقوال القلب وأعمال القلوب، وكذلك أقوال اللسان وأعمال الجوارح، فالغلو سبب للهلاك، هلاك العبد في دينه ودنياه. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. هذه الكلمة هلك المتنطعون يعني الذين تنطعوا في ما يأتون به في أفعالهم أو أقوالهم، وهم الذين جاوزوا الحد في ذلك، وابتغوا علم شيء أو تكلفوا شيئا لم يأذن به الله، فزادوا عما أذن لهم فأتوا بأشياء لم يؤذن لهم فيها. والتنطع والإطراء والغلو متقاربة، يجمعها الغلو. الغلو يشمل الإطراء ويشمل التنطع، فكل تنطع وكل إطراء غلو، والغلو اسم جامع لهذه جميعا. فالشيخ رحمه الله في هذا الباب بين أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، بأن جاوزوا الحد فيه. جاوز قوم نوح الحد في الصالحين فيهم، فعبدوا عكفوا على قبورهم وألهوها فصارت آلهة، والنصارى غلت في رسولهم عيسى عليه السلام وفي الحواريين وفي البطارقة، حتى جعلوهم آلهة مع الله جل وعلا، يستغيثون بهم ويؤلهونهم ويسألونهم ويعبدونهم. وكذلك في هذه الأمة جعل للنبي عليه الصلاة والسلام نصيب من خصائص الإله، وهذا هو عين ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. في هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم عموم الانتفاع والعلم والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا سائل يقول: بعض أصحاب السيارات الخاصة كالليموزين وسيارات النقل الكبيرة يضعون على أطراف السيارة خرقا سوداء، اعتقادا منهم بأنها حروز تمنعهم الحوادث، فهل نقوم بنزعها أم ماذا نفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إذا كان الأمر كما وصفه السائل من جهة وضع تلك الشارات أو الخرق، ومن جهة اعتقاد أهلها فيها، فيجب نزعها، ومن نزعها فله فضل نزع التمائم من أماكنها أو تخليص أصحابها منها، لكن هذا متوقف على أن يعلم أنهم وضعوها لهذا الغرض، فإن وضع الشارات مثل هذه لهذا الغرض غير معروف أنه لأجل دفع التمائم، فإذا كان بعض الناس يستعملها لدفع الشر ويستعملها لأنها تمائم، هذه يجب نزعها، ومن رآها لا يحل له أن يتعداها حتى ينزعها، لأنها اعتقاد في غير الله، ولأنها نوع من أنواع المنكر، واعتقاد ذلك فيها كبيرة من الكبائر وشرك أصغر بالله جل وعلا. نعم.
وهذا سائل يقول: كيف نخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار؟
هذا يأتي في بابه إن شاء الله تعالى ضبط القاعدة في ذلك، وهو أن قول القائل لولا فلان لكان كذا منع منه وصار شركا لفظيا ونوع تشريك، لأنه نسبة للنعمة لغير الله جل وعلا، يقول لولا فلان لأصابني كذا، ولولا فلان أنه كان جيدا معي لكان حصل لي كذا وكذا، أو لولا السيارة أنها قوية لكان هلك، أو لولا كذا لكان كذا، مما فيه تعليق دفع النقم أو حصول النعم بأحد من المخلوقين. والواجب على العباد أن ينسبوا النعم إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي يسدي النعم. قال جل وعلا في سورة النعم: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال جل وعلا أيضا في نفس في السورة نفسها: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالواجب على العبد المسلم أن ينسب النعم استاء وتفضلا وإنعاما لله جل وعلا، وأن يتعلق قلبه بالذي جعل تلك النعم تصل إليه. والناس أو الخلق والأسباب إنما هي فضل من الله جل وعلا، جعلها أسبابا. ففلان من الناس جعله الله سببا لكي يصل إليك النفع عن طريقه، أما النافع في الحقيقة فهو الله جل وعلا. إذا اندفعت عنك نقمة فالذي دفعها هو الله جل وعلا بواسطة سبب ذلك المخلوق، إما آدمي وإما غير آدمي. فيجب نسبة النعم إلى الله جل وعلا، فلا تنسب نعمة لغيره سبحانه، ومن نسبها لغيره سبحانه فهو داخل في قول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فيجب نسبة النعم إلى الله جل وعلا، فلا تنسب نعمة لغيره سبحانه، ومن نسبها لغيره سبحانه فهو داخل في قول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وأما الحديث الذي في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا، هذا فيه ذكر لعمله عليه الصلاة والسلام، وافترق عن قول القائل لولا فلان لحصل كذا من جهتين. الجهة الأولى أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة أو اندفعت عنه النقمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عن صنيعه بعمه وأن عمه اندفعت عنه النقمة، فذاك في المتحدث الذي تعلق قلبه بالذي نفعه أو دفع عنه الضر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو إخبار عن نفعه لغيره، فليس فيه تعلق القلب في اندفاع النعمة أو حصول النعمة بغير الله جل وعلا. هذا وجه. فيكون إذا معنى ذلك أن الوجه الذي نهي عنه، العلة التي من أجلها نهي عن قول لولا أنا، أن يكون فيها نسبة النعمة إلى غير الله من جهة تعلق القلب بذلك الذي حصل له النعمة، وهذا غير وارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي حصلت له النعمة، وإنما هو مخبر عن فعله لعمه. الوجه الثاني في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن أن نفعه لعمه من جهة الشفاعة، فهو يشفع لعمه حتى يكون في ضحضاح من النار. فقوله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا شفاعتي. ومعلوم لنصوص الشرع أنه عليه الصلاة والسلام يكرم بالشفاعة ويعطى الشفاعة، فهو سائل وهو سبب من الأسباب، والمتفضل حقيقة هو الله جل وعلا. فكأنه قال عليه الصلاة والسلام لضميمة علمنا أنه يشفع لعمه، كأنه قال لولا أن الله شفعني فيه لكان في الدرك الأسفل من النار. فليس فيه بالوجهين جميعا تعليق للقلب بغير الله جل وعلا في حصول النعم أو اندفاع النقم، مما يكون في قول القائل لولا فلان لحصل كذا، أو لولا السيارة لحصل كذا، أو لولا الطيار لحصل كذا، أو لولا البيت كان محصنا لحصل كذا، ونحو ذلك مما فيه تعلق قلب من حصلت له النعمة بالمخلوقين. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
هذا باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا الباب مع الأبواب بعده في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذه الأمة، وكان بالمؤمنين رؤوف، كان بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما. ومن تمام حرصه على الأمة أن حذرهم كل وسيلة من وسائل الشرك التي تصل بهم إلى الشرك، وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك، وغلظ في ذلك وشدد فيه وعبد وأعاد، حتى إنه بين ذلك خشية أن يفوت تأكيده وهو في النزع، وهو يعاني سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. فهذه الأبواب في بيان وسائل الشرك الأكبر، وأن الشرك الأكبر له وسائل وله ذرائع يجب سدها ويجب منعها رعاية وحماية للتوحيد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام غلظ في من يفعلون شيئا من تلك الوسائل أو الذرائع الموصلة إلى الشرك. هذا الباب في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك والذرائع التي يجب منعها. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. صورة ذلك أن يأتي إلى قبر رجل صالح يعلم صلاحه، إما أن يكون من الأنبياء والمرسلين، أو أن يكون من صالح هذه الأمة، أو صالح أمة غير هذه الأمة، فيتحرى ذلك المكان لكي يعبد الله وحده دون ما سواه، فيأتي إلى هذا القبر أو يأتي إلى هذه البقعة لكي يعبد الله فيها رجاء بركة هذه البقعة. وهذا يروج عند كثيرين في أن ما حول القبور، قبور الصالحين أو قبور الأنبياء، مبارك، وأن العبادة عندها ليست كالعبادة عند غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام غلظ في ذلك، مع أن المغلظ عليه لم يعبد إلا الله جل وعلا، ولم يعبد صاحب القبر، لكنه اتخذ ذلك المكان رجاء بركته ورجاء تنزل الرحمات كما يقولون، ورجاء تنزل النسمات و الفضل من الله عليه، واختاره لأجل بركته، ولكنه لم يعبد إلا الله جل وعلا. ومع ذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصنف الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقوله هنا في من عبد الله، يعني لم يشرك بالله، عبد الله وحده، صلى لله مخلصا، أو دعا لله مخلصا، أو تضرع واستغاث واستعاذ لله جل وعلا مخلصا عند قبر رجل صالح، لكنه تحرى القبر لأجل البركة. والرجل الصالح كما سبق أن ذكرنا هو المقتصد الذي أتى بالواجبات وابتعد عن المحرمات، وأعلى منه درجة السابق بالخيرات. فالصالحون من الرجال والنساء مقامات، هم درجات عند الله. بعض أهل العلم يعبر في تعريف الرجل الصالح بقوله: الصالح من عباد الله هو القائم بحقوق الله، القائم بحقوق عباده. وهذا صحيح، ولأن المقتصد قائم بحقوق الله، قائم بحقوق عباده، أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، وأعظم منه درجة السابق بالخيرات. فأهل السبق بالخيرات من العباد الصالحين لا يجوز أن تعظم قبورهم وأن يغلى فيها بظن أن البقعة التي حول القبر بقعة مباركة، فإن هذا جاء فيه الوعيد الذي يأتي في هذا الباب وغلظ فيه عليه الصلاة والسلام. قال: فكيف إذا عبد، يعني هذا التغليظ ولعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، ومن أسرج على القبور، أو من عظم القبور وعظم من فيها وعبد الله جل وعلا عندها، عبد الله وحده، جاء فيه اللعن، وجاء فيه أنه من شرار الخلق عند الله. فكيف إذا توجه ذلك العابد إلى صاحب القبر يدعوه ويرجوه أو يخافه أو يأمل منه أو يستغيث به أو يصلي له أو يذبح له أو يستشفع به؟ لا شك أن هذا أعظم وأعظم في التغليظ من عبادة الله وحده عند قبر رجل صالح. لهذا قال الشيخ رحمه الله: من تأمل هذه الأحاديث التي سترد فإنه، هذا مقتضى كلام الشيخ في التبويب، فإنه يجد أن التغليظ يكون أشد وأشد لو كان في القلوب إيمان ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون أشد وأشد إذا عبد صاحب ذلك القبر. فإذا صلي له، هل هو بمنزلة من صلى لله عنده؟ ذاك وسيلة وهذا غاية، هذا شرك أكبر، فأولئك شرار الخلق عند الله، مع أنهم فعلوا وسائل الشرك ووسائل المحرمات. فكيف بمن فعل الشرك الأكبر بعينه وتوجه إلى قبور الصالحين واتخذها أوثانا مع الله جل وعلا. لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في التغليظ، وذلك لأنه من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام إذا فعله مسلم. قال: فكيف إذا عبده؟ عبده يعني عبد القبر أو عبد الرجل، لأن العبادة عبادة القبوريين تارة تتوجه إلى القبر وتارة تتوجه إلى صاحب القبر، بل وتارة تتوجه إلى ما حول القبر. فالأبنية المحاطة بالقبور في قبور الأولياء عندهم التي بنيت على القبور وصارت مشاهد، تارة تتخذ تلك الستور الحديدية أنها آلهة، فإذا تمسحوا بها رجوا منها البركة واتخذوها وسيلة إلى الله جل وعلا، يعكفون عندها فيتخذون تلك المشاهد أوثانا يعبدونها ويرجونها ويخافونها. وإذا ضم أحدهم إلى صدره تلك المشاهد أو الحديد أو الستور ونحو ذلك، فكأنه صار مقربا عند الله وقبلت وسيلته تلك. وهذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد أوثانا، كذلك اتخاذ القبور أوثانا أو اتخاذ الرجل الصالح الذي هو متبرئ من أولئك ومن عبادتهم له، يتخذونهم آلهة مع الله إذا توجهوا إليهم بالعبادة. وقد علمنا أن العبادة معناها واسع، وأنه قد تكون بالصلاة له أو بدعوته بسؤاله بطلبه كشف المدلهمات أو جلب الخيرات أو الذبح له أو وضع النذور له ونحو ذلك من أنواع العبادة. وهذا هو الواقع عند أولئك الذين يعبدون الأوثان وقبور الصالحين. قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شراء أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أم سلمة رضي الله عنها لما كانت في الحبشة رأت كنيسة، ورأت في تلك الكنيسة صور الصالحين، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، قد يكون نبيا من أنبيائهم أو عبدا من عباد الله الصالحين فيهم، ماذا عملوا معه؟ قال: بنوا على قبره مسجدا، فيجعلون المسجد وهو مكان العبادة في اللغة بما يدخل فيه الكنيسة، مكان العبادة يقال له مسجد، والمسجد مكان السجود، والسجود هو الخضوع والتذلل لله جل وعلا، فالمسجد يطلق على كل مكان يعبد فيه، كل مكان يتخذ لعبادة الله وحده، لعبادة الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمكان العبادة يقال له مسجد، فالكنيسة هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها: بنوا على قبره مسجدا، يعني مكانا للعبادة. فإذا الكنائس بنيت على القبور، قبور أولئك الصالحين، وصوروا فيها الصور، جعلوا صورة ذلك العبد جعلوها على قبره أو فوق قبره على الحائط، لكي يدل الناس على عبادة الله بتعظيم ذلك الرجل الصالح وتعظيم قبره، فاتخذوا البناء على القبور الذي هو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر ومن البدع التي يحدثها الخلوف بعد الأنبياء. اتخذوا ذلك فوق القبور وتعبدوا فيها. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. أولئك الخطاب لأم سلمة، والخطاب إذا توجه إلى مؤنث تكسر فيه الكاف، كاف الخطاب. أولئك شرار الخلق عند الله. من هم شرار الخلق عند الله؟ هم الذين عظموا الصالحين فبنوا على قبورهم مساجد. هل في هذا الحديث أنهم توجهوا بالعبادة لأولئك الصالحين؟ لا، إنما عظموا قبور الصالحين وجعلوا لهم صورا، فجمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة الصور. وفتنة الصور وسيلة من وسائل حدوث الشرك الأكبر، وكذلك فتنة القبور بالبناء عليها وبتعظيمها وبإرشاد الناس لها، هذا وسيلة إلى أن يعتقد في صاحب القبر أن له شيئا من خصائص الإلهية، أو أنه يتوسط عند الله جل وعلا في الحاجات كما حصل ذلك فعلا. قال المصنف الإمام رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا هو الواقع، وهذا التغليظ في أنهم شرار الخلق عند الله، هذا نفهم منه التحذير، تحذير هذه الأمة أن يبنوا على قبر أحد مسجدا، لأنه إن بني على قبر أحد مسجد فإنه من بنى ذلك ودل الخلق على تعظيم ذلك القبر فإنه من شرار الخلق عند الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فإذا وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال: أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا تغليظ في من عبد الله في الكنيسة التي فيها القبور والصور، والقبور والصور من وسائل الشرك بالله جل وعلا. قال: ولهما عنها، يعني عن عائشة، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل الشرك وبناء المساجد على القبور واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الغم وتلك الشدة ونزول سكرات الموت به عليه الصلاة والسلام يعانيها، لم يغفل عليه الصلاة والسلام، بل اهتم اهتماما عظيما وهو في تلك الحال بتحذير الأمة من وسيلة من وسائل الشرك وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال يخشى أن يتخذ قبره مسجدا كما اتخذت قبور الأنبياء قبله مساجد. ومن الذي اتخذ قبور الأنبياء مساجد؟ شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى الذين لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، وذلك يدل على أنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا كذلك فإن البناء على القبور واتخاذ قبور الأنبياء مساجد هذا من وسائل الشرك وهو كبيرة من الكبائر. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا سبب اللعن أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يلعن ويحذر وهو في ذلك الموقف العصيب، فقام ذلك مقام آخر وصية أوصى بها عليه الصلاة والسلام ألا تتخذ القبور مساجد، فخالف كثير من الفئام في هذه الأمة خالفوا وصيته عليه الصلاة والسلام. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذ القبور مساجد يكون على أحد ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسجد على القبر، يعني يجعل القبر مكان سجوده. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني جعلوا القبر مكان السجود. هذه الصورة، وهذه الصورة في الواقع لم تحصل، لأن يعني لم تحصل بانتشار، لأن قبور الأنبياء في اليهود والنصارى لم تكن مباشرة للناس يمكن أن يصلوا على القبر وأن يسجدوا عليه، بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فلا يصلوا عليها مباشرة. لكن قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أبلغ صورة أن يتخذ القبر نفسه مسجدا، يعني يصلي عليه مباشرة، وهذه أفظع تلك الأنواع، وهي التي تدل على أعظم وسيلة من وسائل الشرك والغلو بالقبر. الصورة الثانية أن يصلي إلى القبر، أن يتخذ القبر مسجدا، يعني أن يكون أمام القبر يصلي إليه، فإنه اتخذ القبر وما حوله له حكمه، اتخذه مكانا للتذلل والخضوع. والمسجد لا يعنى به مكان السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض فقط، وإنما يعنى به مكان التذلل والخضوع. فاتخذوا قبورهم مساجد يعني جعلوها قبلة لهم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبر، لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم. وهذا يوافق قول الشيخ رحمه الله في الباب، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. قوله عند قبره نفهم من هذه الصورة التي هي أن يكون أمامه القبر، فيجعل القبر بينه وبين القبلة تعظيما للقبر. الصورة الثالثة أن يتخذ القبر مسجدا بأن يجعل القبر في داخل بناء، وذلك البناء هو المسجد، فإذا دفن النبي قام أولئك بالبناء عليه، فجعلوا حول قبره مسجدا واتخذوا ذلك المكان للتعبد وللصلاة فيه. هذه هي الصورة الثالثة، وهي أيضا موافقة لقول الشيخ رحمه الله عند قبر رجل صالح. وهذا يبين لك بعض المناسبة في إيراد هذا الحديث تحت الباب. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يعني ما سبب اللعن؟ لماذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى في ذلك المقام العظيم، وهو أنه في سكرات الموت؟ السبب أنه يريد أن يحذر الصحابة من ذلك. قالت يحذر ما صنعوا، وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم تحذيره وعملوا بوصيته. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره. أبرز قبره يعني أظهر وجعل قبره مع سائر القبور في البقيع أو نحو ذلك. ولكن كان من العلل التي جعلتهم لا ينقلونه عليه الصلاة والسلام من مكانه الذي يتوفى فيه قوله هنا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. فهذه أحد علتين. والعلة الثانية قول أبي بكر رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون. قالت: غير أنه خشي هنا أو خشي تروى بالوجهين، غير أنه خشي يعني عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مسجدا يعني أن يتخذ قبره مسجدا. ويجوز أن تقرأها: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا يعني خشي الصحابة أن يتخذ قبره مسجدا. وهذا تنبيه على إحدى العلتين. الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا هذه الوصية وجعلوا دفنه عليه الصلاة والسلام في مكانه، وحجرة عائشة التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تقيم أو أقامت جدارا بينها وبين القبور، فكانت غرفة عائشة فيها قسمان: قسم فيه القبر وقسم هي فيه. كذلك لما توفي أبو بكر رضي الله عنه ودفن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال، كانت أيضا في ذلك المقام في جزء من الغرفة من الحجرة. ثم بعد ذلك لما دفن عمر تركت الحجرة رضي الله عنها، ثم أغلقت الحجرة فلم يكن ثم باب فيها يدخل، وإنما كان فيها نافذة صغيرة. وكانت الحجرة كما تعلمون من بناء ليس من حجر ولا من بناء يعني مجصص، وإنما كانت من البناء الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام من خشب ونحو ذلك. ثم بعد ذلك لما جاءت الزيادة في المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان أمير المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأخذوا شيئا من حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بقيت حجرة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. فأخذوا من الروضة، روضة المسجد، أخذوا منها شيئا وجعلوا عليه بناء، فبنوه من ثلاث جهات، جدار آخر غير الجدار الأول، بنوه من ثلاث جهات وجعلوا الجهة التي تتلي أو التي تكون شمالا يعني جهة الشمال جعلوها مسنمة، جعلوها مثلثة قائمة هكذا. وصار عندنا الآن صار عندنا جداران: الجدار الأول مغلق تماما وهو جدار حجرة عائشة، والجدار الثاني الذي عمل في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه في زمن الوليد بن عبد الملك، جعلوا جهة الشمال وهي عكس القبلة جعلوها مسنمة، لأنه في تلك الجهة جاءت التوسعة وسعوها من جهة الشمال، فخشوا أن يكون ذلك الجدار مربعا يعني مسامتا للمستقبل، فيكون إذا استقبله أحد استقبالا للقبر، فجعلوه مثلثا يبعد كثيرا عن الجدار الأول وهو جدار حجرة عائشة، لأجل أن لا يمكن أحد أن يستقبل لبعد المسافة، ولأجل أن الجدار صار مثلثا. ثم بعد ذلك بأزمان جاء جدار ثالث أيضا وبني حول ذينك الجدارين، وهو الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في وصف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار قبره في ثلاثة جدران، وكل جدار ليس فيه باب، ولا يمكن لأحد حتى في زمن الصحابة أن يعني في زمن المتأخرين منهم في عهد الوليد وما قبله لا يمكن أن يدخل ويقف على القبر بنفسه، لأنه صار ثم جداران وكل جدار ليس له باب. ثم بعد ذلك وضع الجدار الثالث، وهذا الجدار أيضا كبير مرتفع إلى فوق وضعت عليه القبة فيما بعد، وهذا الجدار أيضا ليس له باب، فلا يستطيع الآن أحد أن يدخل إلى القبر أو أن يصل القبر أو أن يتمسح بالقبر أو أن يرى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك وضع السور الحديدي هذا، وهذا السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث الذي ذكرت لكم بينه نحو متر ونصف في بعض المناطق، ونحو متر في بعضها، وبعضها نحو متر وثمانين إلى مترين في بعضها، يضيق ويزداد، لكن من مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار الحديدي وبين الجدار الثالث. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام عمل المسلمون بوصيته عليه الصلاة والسلام وأبعد تماما، فلا يمكن أن يصل أحد إلى القبر، ولا يمكن أيضا أن يتخذ ذلك القبر مسجدا. ولهذا لما جاء الخرافيون في الدولة العثمانية جعلوا التوسعة التي هي من جهة الشرق جعلوا فيها ممر لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي في تلك الجهة. ذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين أو نحو ذلك أو يزيد قليلا، ذلك الممر الشرقي في عهد الدولة السعودية الأولى وما بعدها منع من الصلاة فيه، فكأنه أخرج من كونه مسجدا، لأنه إذا كان من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يمنع أحدا من الصلاة فيه. فلما منعوا أحدا أن يصلي فيه جعلوا له حكم المقبرة ولم يجعلوا له حكم المسجد، فلا يمكن لأحد أن يصلي فيه، بل يغلقونه وقت الصلاة، أما وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور. فإذا تبين بذلك أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مسجدا، وإنما دخلت الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد، ولكن جهتها الشرقية خارجة عن المسجد، فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد ولكن حيطان متعددة تمنع أن يكون القبر في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه جدار يفصل بين فيه أربع جدارات تفصل بين المسجد وبين قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مكان الدفن. وأعظم من ذلك مما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام هذه، وسد الطرق الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة والسلام وباتخاذ قبره مسجدا، أنهم أخذوا من الروضة الشريفة، أخذوا من الروضة التي هي روضة من رياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أخذوا منها قدر 3 أمتار لكي يقوم الجدار الثاني ثم يقوم الجدار الثالث ثم يقوم السور الحديدي، وأكثر من 3 أمتار. فهذا من أعظم التطبيق، وهو أنهم أخذوا من الروضة وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن يحمى قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يتخذ مسجدا، وهذا ولا شك من أعظم الفقه في من فعل ذلك، ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، ومن إجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فيما سيأتي بعد هذا الباب: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ قبره مسجدا، واليوم الموجود قد يكون صورته عند غير المتأمل وغير الفقيه صورته صورة قبر في داخل مسجد، وفي الحقيقة ليست صورته وليست حقيقته أنه قبر في داخل مسجد لوجود الجدران المختلفة التي تفصل بين المسجد وبين القبر، ولأن الجهة الشرقية منه لا ليست من المسجد، ولهذا لما جاءت التوسعة الأخيرة كان مبتدعها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة بكثير، حتى لا تكون الحجرة في وسط المسجد، من جهة أنه يكون ثم توسعة من جهة الشرق وثم الروضة من جهة الغرب فتكون وسط المسجد، فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا البيان المهم الذي ينبغي أن تعيه جيدا أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ مسجدا، ولكن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذير قد أخذ بها في مسجده وفي قبره، ولكن خالفتها الأمة في قبور الصالحين من هذه الأمة، فاتخذوا قبور بعض آل البيت مساجد وعظموها كما تعظم الأوثان. قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. سبب ذلك أن الخلة هي أعظم درجات المحبة، وهي التي تتخلل الروح وتتخلل القلب وشغاف الصدر، بحيث لا يكون ثم مكان لغير ذلك الخليل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أصحابه خليل، قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وجه الشاهد من هذا الحديث قوله بعد ذلك: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا جاء في رواية أخرى أيضا: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا هو الذي وقع في هذه الأمة، وهذا وسيلة من وسائل الشرك. مناسبته للباب ظاهرة من أن تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله، لأنها وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، والوسائل تفضي إلى ما بعدها. وقد تقرر في القواعد الشرعية و أجمع عليها المحققون أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك وإلى المحرمات واجبة، فإن الذريعة التي توصل إلى المحرم يجب سدها، لأن الشريعة جاءت بسد الأصول وسد الذرائع، بسد أصول المحرمات وسد الذرائع إليها، فيجب أن يغلق كل باب من أبواب الشرك بالله، ومن ذلك اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بني على قبر، المسجد الذي يبنى على قبر فإنه لا تصح الصلاة فيه، لأن ذلك مناف، لأن ذلك مناف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى وهم فعلوا، والنهي توجه إلى بقعة الصلاة فبطلت الصلاة. فالذي يصلي في مسجد أقيم على قبر صلاته باطلة لا تصح، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذ القبور مساجد، يعني بالبناء عليها وبالصلاة حولها، فإني أنهاكم عن ذلك. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني الصلاة عند القبور لا تجوز سواء صلى إليها أو صلى عندها رجاء بركة ذلك المكان أو لم يرجو بركة ذلك المكان، وإنما صلى صلاة نافلة غير صلاة الجنازة عندها. كل هذا لا يجوز سواء كان ثم بنا على القبر كمسجد أو كان قبرا أو قبرين في غير بناء عليها عليهما، فإن الصلاة لا تجوز. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وفي البخاري أيضا معلق من معلقا من كلام عمر رضي الله عنه أنه رأى أنسا يصلي عند قبر فقال له: القبر القبر، يعني احذر القبر احذر القبر. وهذا يدل على أن الصلاة عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة من وسائل الشرك، وأعظم إذا كان ثم بنيان واتخاذ لما حول القبر من الأبنية مسجدا للصلاة والدعاء والقراءة ونحو ذلك.